L'invité du jour.
كما كل نهار جمعة ضيفي بولبيبة سالم المحلل والكاتب والصحفي. أهلا وسهلا بولبيبة، مرحبا بك.
أهلا وسهلا بك مريم، تحياتي ليك طبعا ولكل متابعي ميدي إكسبرس داخل تونس وخارجها.
ثلاثة مواضيع مهمة باش تطرقوا لهم: ما يجري في غزة، تسليم الجثث الرهائن اللي عمل ضجة كبيرة، واليوم هل ثم رائحة نوع من خلينا نقول أنكال، ولكن شنو يخفي. ثم باش نحكيو على محادثة الرياض وحراك دولي في علاقة بأوكرانيا وانتخابات سابقة لأوانها في ألمانيا مهمة برشا بالنسبة لأوروبا. نبدأ بالشرق الأوسط وغزة.
طبعا بالنسبة للشرق الأوسط وغزة أساسا، الموضوع اللي أثار برشا جدل وبوليميك كما قلت هو مسألة يعني تبادل الجثث متاع الأسرى الإسرائيليين، واللي واحدة منها معناها احد هذه الجثث تقريبا لم تكن للاسم اللي المتفق عليه. وهنا بطبيعه حركه حماس اعلنت في بيان انها ستحاول طبعا تلافي وتصحيح هذا الامر، لكن هذا يجرنا زاد المساله اخرى مهمه جدا، معناها اللي يا اخي حماس معناها في النهايه الكيان دمر كل شيء، ونتنياهو قتل اسره، هو طبق ما بروتوكول حنبعل، والآن وهذا باعتراف يعني حتى الأسرى المحررين وباعتراف المعارضة الإسرائيلية كذلك وباعتراف عائلات الأسرى اللي يتظاهروا ضده يوميا. بالتالي هو الآن يريد وكأنه ركوب الموجة، رغم أنه الكثير من هؤلاء الأسرى قتلهم الجيش الصهيوني، قتلهم القصف الإسرائيلي. لهنا ولما أنت تدمر كل مرافق الحياة في غزة، يعني تدمر المستشفيات، تدمر كل شيء تقريبا، يعني إبادة كاملة، بينها هل تطالب أنت معناها حماس بأن يكون لها معناها هذه طبيعة؟ ربما هنا نجم نقوله اللي حماس ربما عندها مدينة طبية تحت الأرض، هي معناها باش في الأنفاق باش تكون معناها تعمل العمليات المخبرية والتحليل متاع الأديان وغيره
الجثث
هذية بطبيعة. بكل تأكيد يعني في الظروف الاستثنائية وفي الحرب القاسية اللي خذوها ما تنجمش تطلب منهم أكثر مما فعلوا، وخاصة أنهم احتفظوا بهذه الجثث لأشهر طويلة. معناها هذه مش سهلة، رأي مش عملية سهلة من الاحتفاظ بهم، هذه رأي سلوك متاع دول لها مقومات الدولة.
ولكن هذا ما منعش نتنياهو كما كنت تقول بولبيبة أنه يصعد في سقف المطالب وسنحمل المسؤولية لحماس، ربما يبحث نوع من
استرضاء الجمهور الإسرائيلي. هو يريد استرضاء الجمهور الإسرائيلي ويريد طبعا ممارسة نوع من الضغط السياسي والضغط النفسي، ولكن المقاومة الفلسطينية في الحقيقة معناها ذكية ومتفطنة. هي هو المقاومة الفلسطينية لم ترهبها تصريحات ترامب، فما بالك بنتنياهو؟ وهما بالطبيعة يعرفوا جيدا، راهو من 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 أبجديات الحرب دائما هنا أن تعرف عدوك جيدا. الفلسطينيين يعرفون جيدا كيف يفكر الإسرائيلي، والإسرائيلي يعرف جيدا كيف تفكر المقاومة أيضا، يعرفون جيدا، يعرفون بعضهم بطريقة كبيرة برشا. إذن فبالتالي وأعتقد أن الصفقة، شفنا احنا الأسبوع الفارط كان أسبوع يعني تجب تقول السابقة هو الكثير من المزايدات والكثير من التشنج، ولكن في النهاية مرت الصفقة بسلام وتم تقريبا هنا تنفيذ بنودها بطريقة سلسة ولم تستحدث أي إشكالات. فما بالك بالأسبوع الحالي، خاصة أن يوم غد بس يتم الإفراج على 6 أسرى، وأعلنت عليهم حركة حماس 6 معناها سموهم حتى الأسماء بتاعهم للإدارة الإسرائيلية. بالطبيعة هذا في الجانب السياسي هو دايما منا حتى ولو احنا نتعاملوا مع عدو منا معناها مجرم في النهاية وملاحق وفق محكمة الجنايات الدولية، لكن في النهاية هو يمارس الضغط السياسي بطبيعة للحصول على الأقصى، هو يمارس الأقصى للحصول على الموجود على الأقل، وهذا معروف يعني في الخطاب السياسي دائما عند الإسرائيليين، معناها والفلسطينيون يعرفون ذلك جيدا. لذلك هم معناها تقريبا ملتزمين ببنود الصفقة، والوسطاء أنفسهم معناها حاولوا أن تكون الأمر، ولذلك انطلقوا حتى في الإعداد التقني للجولة الثانية أو للمرحلة الثانية من التفاوض. نتنياهو هو يريد ربما استرضاء، لأن هناك ضغط كبير عليه زاد من الداخل الإسرائيلي،
استرضاء جمهوره
فلا
ومسانديه
وخاصة يريد معناها هنا كسب تعاطف بقية عائلات الأسرى الذين لم يفرج عنهم إلى الآن.
هذه في ما يخص يعني اللي باش يصير غدوة. ولكن بولبيبة كيف ترى في الأيام القابلة والأسابيع القادمة بلوتو سامحني الوضع في غزة وتطور الوضع في غزة؟
تطور الوضع شوف هو الآن معناها احنا في غزة هناك ضغط كبير وكبير جدا نتيجة تصريحات ترامب أنا حول التهجير حول استكمال بنود الصفقة. الوسطاء يشتغلون على هذا الأمر بكل تأكيد الوسطاء الثلاثة الأمريكي والمصري والقطري. فما قمة موجودة الآن هي تستبق يعني تصريح أو تريد الرد على تصريحات ترامب. ترامب هو في سياساته في كل شيء نشوفه دائما يمشي للأقصى يمارس سياسة الترهيب السياسي معناها مش الفعلية الترهيب السياسي للحصول على مكاسب معينة. بطبيعة هنا كنقولوا احنا راه تهجير غزة هو ترامب راه حتى الأوروبيين والأمريكان أنفسهم يعرفوا لهذا مسألة مستحيلة معناها مش ممكن. إذن فبالتالي هو لكن هو يقترح ويريد تحويل غزة إلى كما قال إلى معناها ريفيرا الشرق المتوسط إلى غير ذلك. ولكن هذا كلام يعني معناها لا قيمة له من الناحية السياسية لكن هذا أعطى نتائج أعطى نتائج لأن العرب يخشون أمريكا للأسف العرب يخشون أمريكا معناها لأن يعرفوا هم إسرائيل ما هيش بالقوة اللي يتصورها البعض. شفنا إسرائيل طيلة عام ونصف مع في معركة قاسية جدا لم تنتصر معنا في النهاية شوفوا إذن خوف العرب الأكبر من أمريكا لذلك هم يريدون الآن وكأنهم استرضاء ترامب.
وفي القمة هذه القمة العربية المصغرة بولبيبة اللي بتصير في السعودية في العاصمة في الرياض لمناقشة خطة إعادة أعمار مضادة لخطة ترامب في مخص غزة. وهذه شنو منتظر منها هذه القمة المصغرة اللي جيت بكل مكنش ننتظروها خاصة وسمعنا بتأجيل قمة 27 فيفري.
صحيح هي الآن تقريبا السعودية صارت الآن هي مركز قرار باش نكونوا واضحين جديد في المنطقة
ومش كان في المنطقة نشوفوهم
بعد حتى في العالم بالطبع لأن السعودية
روسيا وأمريكا
معناها سياسة ولي العهد محمد بن سلمان والسياسة السعودية الحالية صارت معناها صارت الرياض هي تقريبا فيها يطبخ القرار السياسي سواء على المستوى الإقليم وحتى شفناه تقوم بدور حتى على مستوى العالم يعني شفنا اللقاء أي وزيري الخارجية الأمريكي والروسي منذ أيام نهار الثلاث يوم الثلاثاء الفرط وشفنا توا فما اجتماع متاع القمة المصغرة هذه الخماسية اللي باش تصير اللي سبقت أو تسبق القمة العربية. هي بكل تأكيد اللي لماذا تم تأجيل القمة العربية للتوافق من خلال هذه القمة الخماسية اللي باش تطرح بعض الاقتراحات. بالطبيعة لهنا المقترحات هذه نعرفوا اللي فما موقف واضح وصريح من الدول الكل رفض التهجير هذا متفقين فيه لكن في النهاية البديل ما هو يعني هل هناك رضوخ طبعا هناك والله كيف نحكي على إعادة أعمار غزة واليوم التالي السؤال الكبير برشا اللي برشا يتهربوا منه في الإجابة عليه يعني بعض العرب
كدول يعني
كدول كدول معناها ما مستقبل حماس في غزة هذا هو اللب السؤال هذا هو الجوهر إعادة الأعمار هذيك أو تكفل به العرب للأسف معناها تكفلوا به تطوعوا للقيام بهذا الدور رغم اللي إسرائيل محمولة وفق القانون الدولي وأنا أعي جيدا ما أقول على إعادة إعمار غزة لأنها لابد أن تكون هنا رأي عبرة لمن يعتبر عندما لتفكر ألف مرة قبل أي مغامرة عسكرية لتدمير البنى التحتية. احنا نتذكر جيدا هاو للتاريخ معناها تونس لما اشتكت بالكيان الصهيوني بعد غارة غرة أكتوبر 85 على حمام الشط ولأول مرة الولايات المتحدة الأمريكية لم تستعمل حق النقد. شفنا وقت الرئيس بورقيبة معناه خذا قرار مع السفير الأمريكي وقت استدعاه أن أمريكا إذا استعملت حق النقد فستونس ستقطع علاقاتها الدبلوماسية بأمريكا وأعطى قرار مجلس الأمن تعويضات لتونس ألزم إسرائيل بدفع تعويضات قيمتها في ذلك الوقت 90 مليار في ذلك الوقت 90 مليار في ذلك الوقت فلوس عام 85 نحكي إذا لهنا لما توا أنت تتطوع باهي سيد العرب تطوع باش يقول إعادة أعمار غزة لكن مستقبل حماس ما هو نعرف اللي الكثير من الدول العربية المجتمع هناك يرفضون الإسلام السياسي في غزة في فلسطين وفي غزة. حماس هي بالنسبة لي عنوان الإسلام السياسي، رغم اللي هي حركة معناها متجذرة في الواقع متاعها ومنتخبة ومن وهم أبناء غزة في النهاية، وشفنا حتى المشاهد بعد يعني نهاية المعركة أن هي تسيطر بالفعل على الواقع. لكن هنا صحيح في جانب ما يقول لك لابد من حكومة فلسطينية موحدة. الحكومة الفلسطينية الموحدة ما عاش فما الانقسام الموجود الآن بين الضفة وغزة. حماس هي جزء من الشعب الفلسطيني، وهي معناها ركن أصيل خاصة في غزة، معناها موجودة بقوة وحاضرة بقوة. بالعكس هي يدعو تحرنوت قالت أن حماس هي غزة وغزة هي حماس. إذن والإسرائيل يعرفون ذلك، هي خرجت من رحم المقاومة الفلسطينية من رحم الشعب الفلسطيني. حتى في الضفة أيضا نفس الشيء، ولو أن فما طبعا فتح كذلك لها حضور قوي في الضفة. لكن هنا المشكل وين موجود؟ المشكل أن هناك انقسام فلسطيني أيضا، مش كون واضحين، هناك انقسام فلسطيني
حول
انقسام يعني فلسطيني من أحد
من يعني من سيحكم غزة،
من سيحكم غزة وفلسطين. تو العرب مثلا اتفاق بكين الأخير اللي بكين التي معناها رعت مختلف الفصائل الفلسطينية قبل في شهر جوان الفارط، معناها في اجتماعات لإنجاز حكومة فلسطينية موحدة انتقالية، حكومة تكنوقراط تشرف على معناها الحكم الضفة وغزة إلى غير ذلك برؤية موحدة تجمع الجميع، ووافقوا عليها. لكن المشكلة هنا اللي مازال ما فماش توافق فلسطيني، هي ربما حماس نجم ممكن هي تقول بعض الأصوات داخلها يقول لك نجم ما نكونش موجود في الواجهة أنا، لكن لا تلغي لي أنا على الأقل لابد أن تكون حكومة في غزة لكن بموافقتها هي نجمش تلغيها تماما. وفما زاد سلاح المقاومة، سلاح المقاومة لم تستطع إسرائيل القضاء عليه بالقوة النارية، فما بالك الآن تريد معناها أن تلقي سلاحها هكذا معناها بدون معناها يا أخي استقلت فلسطين هي تبقى حق الشعوب في تقرير مصيرها، هذه من مبادئ ويلسون القديمة من 1920. إذن فبالتالي ما دام هناك أرض محتلة هناك سلاح موجه ضده.
يعني تقول اليوم من جهة فما المسألة المادية اللي هي إعادة أعمار غزة، ولكن الأهم من هذا هي موقع، خلينا نقول موقع حماس. نذكروا اللي حماس هي حركة المقاومة الإسلامية،
حركة المقاومة الإسلامية
يعني هي من جهة كلمة حماس موقعها السياسي في المستقبل. هذا مو مزوز،
هذه هي زوز. معناها
يعني تبقى أنا إعادة الأعمار هذه مفروغ منه،
إعادة أعمار هذه تقريبا تكفلت به الدول العربية الخليجية على وجه التحديد. لكن الآن هنا لابد يقول لك من حل سياسي. الحل السياسي هنا لماذا العرب لا يتخذون موقف قوي؟ أرى وشوف بالنسبة لترامب
شنو أنت تعتبر
الموقف
قوي.
القوي هنا أن يكون مثلا العرب، نعرف إسرائيل رفضت حل الدولتين، رفضت حل الدولتين ورفضت الانسحاب إلى حدود جوان 67. بالتالي لهنا لما نعاودوا من جديد نقولوا والله حل الدولتين، تنجم الموقف هذا ينقلوه الأمريكان، إسرائيل ترفض حل الدولتين، نتنياهو أعلن صراحة عن ذلك، الكنيسة الإسرائيلي لا يعترف بالشعب الفلسطيني، لا يعترف، هذا قانون موجود، قرار موجود. إذن لهنا لما نحكيه على معناها حكومة ومبادرة السلام، ترى حتى مبادرة السلام هذه تراجع تو بعد حرب الإبادة الحقيقية الحالية، تفهم دول ليست عربية ولا مسلمة وقطعت علاقاتها بإسرائيل، تعالش العرب ما يخذوش موقف قوي، أما أن تنسحب إسرائيل أو سنقطع كل العلاقات معها. رأوا حتى الأمريكان يتعاملون معنا رأوا نفسهم ببراغماتية بواقعية، معناها لما يشوف العرب خذوا موقف قوي يمشيوا معهم. رأوا مش ممكن، رأوا السلام إذا أردت أن تستعد للسلام عليك أن تستعد للحرب، لا عدل إلا إذا تعادلت القوى، معروف هذه قاعدة في السياسة، مش ممكن رأوا تحقق السلام وأنت ضعيف، هذا يسمى استسلام ليس سلام.
واليوم من يخرج في بمنطقة الإخراج زيلنسكي كالرجل الضعيف هو ترامب. خلينا نرجع لما يجري في أوكرانيا، كانت الصورة الصورة الشهيرة للأسبوع هذه صحيح. اللي هي في الرياض وذيك الطاولة بالزهور والوزير الخارجية الروسي مع وزير الخارجية الأمريكي ومن استضاف هذه القمة الروسية الأمريكية السعودية. أنا حبيت نرجع بولبيبة بهذا التقرير صحيح. اللي حضره لنا بولبيبة أسامة بن عبد الله. خلي نرجع الأوكرانيا شنية وكيفاش بدأت الحرب، خلي على الأقل نعود نحط الأمور في إطار. نسمع مع بعضنا.
اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية في 24 من فيفري 2022 إثر حشد عسكري روسي واسع في شمال أوكرانيا وشرقها وجنوبها، بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن إطلاق ما سماها عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مرورا بما تسببته من خسائر وأزمات عالمية اقتصادية وسياسية وخسائر بشرية بلغت 240 ألفا ما بين مدني وعسكري من كلا الطرفين لهذه الحرب جذور تاريخية. ففي الفترة التي عقبت سقوط الاتحاد السوفيتي ومحاولة كييف الاستقلال عن موسكو بقيادة زعيم الجمهورية السوفيتية الاشتراكية الأوكرانية ليونيد كرفتشوك الذي انتخب رئيسا للبلاد عقب انتخابات رئاسية صوت فيها الأوكرانيون بالموافقة على الاستقلال عام 1991، بيد أن كرفتشوك خسر الانتخابات الرئاسية بعد 3 سنوات أمام الزعيم الشيوعي السابق ليونيد كوتشما الذي حكم البلاد حتى نهاية عام 2004. وبين أخذ ورد بين مرشحين مقربين من روسيا وآخرين مقربين من أوروبا، عاد فيكتور يانوكوفيتش المقرب من روسيا لرئاسة أوكرانيا في 2010، وفي عهده أبرمت روسيا وأوكرانيا صفقة تسعير الغاز مقابل تمديد عقد إيجار البحرية الروسية في ميناء أوكراني على البحر الأسود. أعلن يانوكوفيتش وقف محادثات التجارة والتعاون مع الاتحاد الأوروبي واختار إحياء العلاقات الاقتصادية مع موسكو، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات حركة يورمايدن الرافضة لهذا القرار والتي انطلقت شرارتها في العاصمة الأوكرانية كييف. توصلت الاحتجاجات في جميع أنحاء أوكرانيا وعزل الرئيس بتصويت البرلمان الأوكراني وهرب إلى روسيا التي وصفت الحدث بالانقلاب في 2014، العام ذاته التي استولت فيه روسيا على شبه جزيرة القرم الأوكرانية والسيطرة كذلك على المباني الحكومية والبرلمان الإقليمي الذي أجرى استفتاء على وضع شبه جزيرة القرم بعد 2 فقط من بدء الاحتلال العسكري الروسي، وصوت فيه أكثر من 95% لصالح الانضمام إلى الاتحاد الروسي. وتلا ذلك توقيع موسكو معاهدة مع زهماء القرم لضم شبه الجزيرة رسميا. تخللت الأعوام فيما بعد تباعد اقتصادي وسياسي وحتى ديني، حتى وسط العام 2019 فلاديمير زيلينسكي رئيسا لأوكرانيا نشد الرئيس الأمريكي جو بايدن الدعم لانضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي. بدأ بعدها الوعد والوعيد بين الأوروبيين والأمريكيين والروس، كان سياسيا بحت حتى أصبح عسكريا. فيفري 2022 أعلنت الولايات المتحدة نشر 2000 جندي في بولندا وألمانيا و1000 جندي إضافي في رومانيا، كما وضع حلف شمال الأطلسي قواته في حالة تأهب وعزز وجوده العسكري في أوروبا الشرقية. اختار بوتين اتخاذ قراره التصعيدي تجاه التحركات الأمريكية والغربية بالاعتراف بجمهوريتي دونيستيك ولوغانسك. أعطى بوتين بعدها إشارة بدء عملية عسكرية في أوكرانيا ودعا الجنود الأوكرانيين إلى إلقاء أسلحتهم على الفور والذهاب إلى ديارهم. منذ بداية الاجتياح سيطرت القوات الروسية على مناطق شاسعة، تسارعت التطورات الميدانية مما جعل كييف تعترف بتقدم القوات الروسية شرقا وسيطرتها على مدن عديدة من إقليم دونباس. اشتدت الحرب بين الطرفين وتحول حديث الكريملين من عملية خاصة إلى الحرب تتواصل إلى الآن، تعرض فيها الناتو لضغوط والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وسط توسع روسي في أوكرانيا. حتى الحدث الأبرز مطلع 2025 وعد ترامب بوضع حد للحرب وأبدى إعجابه ببوتين وغض الطرف عن حليف يدعى زيلينسكي، حتى أنه وصفه بالديكتاتور الذي تسبب في الحرب والممثل الكوميدي الذي أقحم بايدن في حرب لا يمكن الفوز بها. زيلينسكي ينشد الدعم بعد لقاء روسي أمريكي في الرياض خلص لما لا يخدم مصلحة أمريكا ولا مصلحة الأوروبيين، وجعل السؤال الأبرز الآن كيف ستكون خارطة أوكرانيا بعد ترامب، أو هل أننا سنتحدث عن أوكرانيا أصلا؟
شكرا أسامة بن عبد الله على هذا التقرير اللي عاود ذكرنا منين انطلقت الحكاية. واليوم الاتحاد الأوروبي من جهة يعبر عن مساندته لزيلينسكي اللي وصفوا ترامب بالديكتاتور وقالوا أنت عمرك ما حبيتني الحرب، وكأنه أعلن ترامب يعني نهاية زيلينسكي.
هو شوف زيلينسكي تلاعب به الغرب، تلاعب به بايدن وباعه ترامب، باعه. وهذا اللي علاش باعه
الجملة كيف تلاعب به الغرب،
تلاعب به الغرب وباعه ترامب، وباعه ترامب. وتلعب به خاصة بايدن معناها في البداية. لكن لهنا باش نشوفوا حاجة اللي هي توصحيح الأزمة كما ورد في التقرير ونشكره من صديقنا أسامة من 2014 طبعا. روسيا تدافع عن أمنها القومي. رأي بالنسبة للأمن القومي للبلدان القوية والدول العظمى هذه مسألة محسومة تماما. روسيا ونعرف خاصة بوتين من لديه هاجس رجل المخابرات لديه هاجس كبير في المسألة الأمنية. هنا طبعا ما صار في 2014 بعد الانقلاب اللي صار نفس الشيء السيطرة على جزيرة القرم. لكن عندما فكرت أوكرانيا في الانضمام إلى الحلف الأطلسي قررت تدخل عسكريا وأنذر زيلينسكي. زيلينسكي كما وصفه ترامب بأنه غير كفء وورط بلاده. معناها ترامب نفض يده من زيلينسكي وباعه. وهؤلاء رأوا دائما الغرب يستعملهم ثم يلقي بهم بعد أن يحاكم أو تتغير المصالح. لأن نعرف اللي ترامب هو مشكلته مش معناها تقريبا عنده علاقة جيدة مع بوتين. ترامب وصرح بذلك. نحكي على المستوى الشخصي لهم علاقة جيدة جدا. إذن فبالتالي الأثار متاع التصريح متاع ترامب مش فقط هو ضربة لأوكرانيا. نفس هو صفعة كذلك لأوروبا. أوروبا هي التي صفعت بعد قرار ترامب. ترامب هنا الآن خنق أوروبا. أوروبا الآن أري أكبر متضرر من سياسات ترامب الجديدة هي أوروبا. ولذلك نرى تصريحات المسؤولين الأوروبيين الآن كلها غضب من أمريكا وغضب من ترامب. لأنهم بالفعل معناه وكأنهم أطلقوا أيدي الدب الروسي في أوكرانيا وعلى أوروبا. وهذا صرح به حتى وزير الخارجية الألماني. معناه قال صار بوتين خطر على أوروبا. علاش؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية اللي كانت هي تقريبا توفر الحماية العسكرية لأوروبا منذ الحرب العالمية الثانية الآن تخلت عن ذلك. وترامب رفع شعار أمريكا أولا. ما ننساوش في خطاب القسم بتاعه يوم 20 جانفي في 2025 أمريكا أولا. وقال أمريكا قوة عظمى وليست في حاجة إلى أي كان معناها لا تحتاج إلى أي كان قادر على الدفاع عن نفسها. المشكل وين موجود الآن؟ المشكل أن ترامب اللي أغضب أوروبا وأغضب زيلينسكي والأوكرانيين أن ترامب لا يمانع في ضم روسيا لبعض الأجزاء من أوكرانيا. وهذا قالوا رأوا في الحملة الانتخابية معناها مش سر. لا يمانع معناها منطقة دومبيرس وغيرها والقرم معناها لا يمانع في ضمهم إلى روسيا. وقال بأن معناها انتشار الحلف الأطلسي من حق الروس هنا أن يخافوا. انتشار الحلف الأطلسي معناها قرب الحدود الروسية يشكل خطر ومغامرة غير محسوبة. بالإضافة إلى الأموال الطائلة اللي دفعتها أمريكا للحكومة الأوكرانية. الأموال هذه اللي يحب ترامب الآن يسترجعها 350 مليار دولار بأي طريقة من الطرق. يقول لك أوروبا تحب تدافع وتدفع تفضل. ترامب هذا هو ترامب معناها رجل معناها قلب موازين السياسة وتقريبا غير الكثير من المعادلات. علاش قلنا احنا عام 2025 راهو عام المفاجآت والتغيرات الجيوستراتيجية الكبرى.
هل ستكون المفاجأة في ألمانيا ونختم بهذا الموضوع انتخابات سابقة لأوانها في يعني ألمانيا اللي هي اليوم كل الصحف وخاصة الغربية منها تحكي على هذا يوم الأحد اللي بيصير فيها الانتخابات. هل سنشهد صعود اليمين المتطرف؟ دونك مثلا نقرأ لك عنوان كل أوروبا تنتظر هذه الانتخابات وألمانيا لتبحث عن بوصلتها. هذا هي العنوان
بالضبط. احنا كنشوف مثلا تصريحات رئيس الحكومة الألمانية. ماذا قال
شولتز؟
ماذا قال؟ هو يتهم مباشرة يتهم مباشرة إيلون ماسك بالتدخل في الانتخابات الألمانية عبر منصة إكس وعبر الكثير من الصفحات. قال بأن ما يقوم به إيلون ماسك يريد التأثير على نتائج الانتخابات مثل ما قام بذلك في أمريكا في حملة ترامب. يريد لأن قال بهذه الحملة التي يقوم بها في ألمانيا يريد دعم اليمين المتطرف. دعم اليمين المتطرف واليمين الشعبوي. يعني الشعبوية صعدت في أمريكا ويريد ترامب من صالحه كذلك أنه تصعد هذه الشعبويات في أوروبا وخاصة في ألمانيا. وما ننساوش اللي ألمانيا رغم اللي هو أصوله ألمانية ترامب لكن وكأن له ثأر من ألمانيا ترامب. معنى السياسة هناك سياسة عدائية كبيرة جدا من الولايات المتحدة الأمريكية الآن تجاه ألمانيا. وكأن بصعود اليمين المتطرف وهذا غير مستبعد لأن نشوفه فيه الآن بالفعل لما يصرح بهذا شولتز يعني هذا مبني على معطيات ميدانية وتقارير.
وماذا كان رد فانس اللي هو الفيس بريزيدان متاع أمريكا في قمة مونيخ منذ 4 و5 أيام؟ قالهم كان أنتم دول تخافوا من زعزعة ديمقراطياتكم بشبكة التواصل الاجتماعي وبما يجري في شبكة التواصل الاجتماعي، ف لوموا أنفسكم لأنكم ديمقراطيتكم هشة. هذا كانت إجابته وعمل ضجة كبيرة فانس بهذه التصريحات.
صحيح هذا توا ريت أنت معناه توا أنت لما تشوف اللي هو ترامب الآن باش يقود العالم أو هو باش وصل للسلطة، وصل للسلطة بهذا الطاقم من مسؤولي الذكاء الاصطناعي، المنتجي الذكاء الاصطناعي، من يعني إيلون ماسك إلى أبل إلى غيرهم إلى غيرهم اللي ضمهم إلى جنبه. هؤلاء هم الذراع القوية بتاعه، وهذاك علاش شفنا حتى في السياسة متاع ترامب الحالية الحالية والموجودة الآن معناها في العهدة الجديدة متاعه، هم الماسكين بالقرار بصلب القرار. ربما في العهدة الأولى ما كانوش لهم معناها موقع نفوذ كبير، والمستشارين اللي كانوا معاه في تلك الفترة كانوا أغلبهم سياسيين قدامى، أحيانا معناها يحدوا شوية من اندفاع ترامب. الموجودين الحالي أي واحد ينتقد دونالد ترامب يواجه بحملة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي.
في 20 ثانية أبو البيبة، والانتخابات يوم الأحد في ألمانيا، يمكن تصير المفاجأة، وهذا كذلك يوري المنحة الجديد اللي ماشي في أوروبا.
في 20 ثانية، شوف هو ينجم ينجح اليمين المتطرف اللي الآن يسيطر على الكثير من في الانتخابات الأوروبية للأسف موجود. نعرفوا اللي ألمانيا هي بلد الفلسفة وبلد العقل الألماني وبلد معناها هايدغير، بلد ماركس، بلد
ولكن
معناها
للأسف كانت
هيجل،
بلد هتلر،
هتلر بلد هتلر صحيح، لكن بلد هابرماس زاد كيف بلد هابرماس. لكن 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 شوف تأثيرات منصات التواصل الاجتماعي خاصة على الشباب تأثيرات قوية وقوية جدا. بالتالي أعتقد أن كل شيء ممكن ينجم يصعد اليمين المتطرف كما ينجم زاد كيف، لكن
مش محسوما.
لكن سيكون له حضور، سيكون له حضور لأن تداعيات الأزمة الاقتصادية خاصة والمواقف من المهاجرين بالطبيعة لها تأثيرها على قرارات وخيارات المواطن الألماني.
شكرا لك بولبيبة سالم على كل ما تفضلت به. شكرا لكم الكل، خليكم هنا مع نشرة الأخبار الماضي ساعة ونص مع صفية محرر في لمنا.